راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالسعادة وبالأمل وبالتفاؤل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ويوم الثلاثاء، وإن شاء الله تكون أيامنا كلها خير وسعادة وفرح وطمأنينة وسلام ووئام بعد ليش لا. طبعا اليوم في حلقتنا بنتكلم عن موضوع وايد مهم يشغل يمكن الكبير والصغير، يشغل الأم والأب، ممكن نلاحظه في أي فرد من أفراد الأسرة، يمكن غير مرتبط بعمر معين أو حالة معينة أو جنس حتى معين. نتكلم عن رجفة اليدين. مرات أنت تحس أنك تيك رجفة يدين في بعض الحالات، يمكن بسبب ظرف تمر فيه، حالة نفسية وعكة صحية تمر فيها تسوي لك خلل في أعصابك فتصير رجفة اليدين. فمتى نخاف من هذا الموضوع، ومتى نقول أن الموضوع عادي، ومتى نقول أنه مرض، ومتى نقول أنه عرض؟ هذا اللي بنتعرف عليه اليوم في فقرة التغذية. بنتكلم عن المشمش المجفف، أكيد له فوائد فبنعرف فوائده في حلقة اليوم. وفقرة الطفل بنتكلم عن الكرم وبالتحديد عند الأطفال، كيف أخلي ولدي من يوم هو صغير أو بنتي تتعلم أن هي تكون كريمة مع الآخرين، كريمة بعطائها بأخلاقها بسلوكياتها إلى آخره. تابعونا أكيد من خلال 107.4 عشان تعرفون تفاصيل هذه الفقرات وتفاصيل هاي الموضوع، هذا هاي المواضيع. وهمستنا الصباحية نتكلم فيها اليوم عن العبادات اللي ممكن نمارسها نؤجر عليها ولا تحتاج أي مجهود، ولا تحتاج أنك أنت تروح في ركن أو في صومعة وتجلس تتعبد، لا، عبادات تمارسها في حياتك اليومية تحصل عليها أجر، وأكيد يعني سبحان الله أجر في الآخرة، وأكيد له ثواب في الدنيا. يعني هاي الأشياء اللي تمارسها لها مردود عليك وعلى الآخرين. أهم هاي العبادات هو الموضوع اللي كنا نتكلم عنه البارحة، اللي هو موضوع الرضا، رضا بقسمة رب العالمين لك وبالأشياء اللي كتبها لك رب العالمين وإيمانك. وسبحان الله البارحة الكلام كنت حتى أتكلم فيه البارحة في الليل، سبحان الله، إيمانك أن كل الأشياء اللي تستوي لك في حياتك من منغصات من عقبات من تحديات، إيمانك ويقينك أن هذا كله خير يستوي بك، يمكن هذا المطب أو هاي العقبة بتوصلك لشيء أفضل ما كنت بتوصل له لو ما انحطيت في هذا المأزق أو في هذا الموقف أو في هذا التحدي. فالإيمان والتسليم والرضا بكل شيء يسوي لنا في حياتنا. العبادة الثانية الجميلة جدا 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 اللي هي جبر الخواطر. والله العظيم اللي يجرب جبر الخاطر أنت بتدمن هاي العبادة. ليش؟ لأنك بتشوف أثر جبر الخاطر كيف ينعكس عليك. تجبر خواطر الناس، رب العالمين يسخر لك من يجبر خاطرك، ورب العالمين يعطيك سؤلك في وايد أشياء يمكن كنت تشوف أنا مستحيل تستوي لك، ولكن بفضل الله وبفضل جبر الخواطر تحس أن في يعني معجزات تستوي لك في حياتك. جبر الخاطر بكلمة، ببسمة، بصدقة، بتعامل جميل. كيف أجبر خواطر الناس العاديين؟ عندك أوفيس بوي وياك في الدوام، هذا تقدر تجبر خاطره مثل ما تسلم على مديرك تسلم على الأوفيس بوي، يعني لا تفرق، مو بتقول هذا أوفيس بوي ما سوي له سالفة، والله هذا أكثر يستاهل على مديرك أنك أنت تسلم عليه وتجبر خاطره، لأنه مغترب ضعيف قليل الحيلة مسكين يعني. فأنت يوم تسلم عليه أو تفتح معه حوار بسيط أو دردشة بس تسأل عن أخباره وأخبار عياله، هذه الكلمات اللي يمكن هو يسوي لك كوب شاي أو قهوة، هاي الكلمات البسيطة اللي ما بتاخذ من وقتك بتصنع يومه مثل ما يقولون، وبيشعر بالسعادة وبيشعر أنه محط اهتمام من الموظفين اللي حوله، العامل اللي عندك في البيت، فئات الخدم المساعدة، عمال النظافة اللي تشوفهم في الشارع، أي حد بسيط. يعني أنا أقول لكم ابدوا بالناس البسطة جدا وبعدين يعني أعلى أنت في تعاملك مع الآخرين، شفت حد محتاج تساعده، شفت حد يعني أنت كرجل شفت حد ريال شيبة يحتاج أنك توصله مكان شله وياك ووصله. يعني مرات نشوف هاي المواقف قدامنا، ففي وايد تفاصيل في حياتنا الرب العالمين يعني ما أعطاه بصيرة ما يشوف هاي الأشياء تمر عليه مرور الكرام، ولكن لرب العالمين فعلا راضي عنه ويبغي يعطيه الأجر يسهل له ويعك في دربه الناس اللي يستحقون جبر الخاطر. سبحان الله. العبادة الثالثة اللي هي قضاء حوائج الناس ويدخل وياها جبر الخاطر. شفت معسر يحتاج مثلا تعطي 1000 درهم 500 درهم من باب حتى السلف وعطيته على حسب كل واحد حسب إمكانياته، فرجت عنه كرب. في ناس مرات تسمع تقول ما عندهم ما يرمون يدفعون أقساط مدارس عيالهم، في ناس معسرين، في عندهم ناس ما يرمون يشترون لعيالهم كسوة أو إلى آخره. إنك تساهم مثلا كمجموعة يشتركون يسوون لهم مثلا مبلغ نقدي يعطونهم، يعني أي في وايد طرق إنك ممكن تقضي حوائج الناس. تكلم لحد يشوف له شغل إذا كان ما عاطل عن العمل وهو يستحق الوظيفة، يعني في أشكال كثيرة ومختلفة. إذا أنت صاحب قرار وعندك كلمة أو عندك طريقة ما تقدر تيسر على كل معسر فهذا أجر لك في الآخرة، وبعد بتحصل أثاره في الدنيا. مستحيل رب العالمين يضيعك، يعني مستحيل أن الإنسان يوم يبذل ويفعل الخير الله ما يجازيه في الدنيا، يجازيك في الدنيا قبل الآخرة. العبادة الرابعة هي الكلمة الطيبة صدقة. وديننا سبحان الله ترى الدين العبادة، والعبادة في هالأشياء عبادتك مو بس صلاتك وزكاتك هاي كلها حسابها عند رب العالمين، لكن أخلاقك اللي تعايش وتتعايش فيها ويا الناس هي هذه المردود اللي فعلا يترك أثر طيب عند الناس لك. الكلمة الطيبة صدقة، أنك تتكلم مع الناس بالكلام الطيب، ما تكون بذيء اللسان، ما تكون داخلك فيك غل وحقد على الناس تظهره من خلال تصرفاتك، من خلال إيماءاتك، من خلال لغة جسدك تظهر ضغينتك وحقدك. بالعكس كل ما كنت متسامح وطيب ولسانك هذا مثل ما نقول قطر عسل تاخذ أجر من رب العالمين، وأجرك في الدنيا أن الناس يعني تذكرك يعني بالكلام الزين، يكون يعني تكون سيرتك طيبة عند الناس، ما يقولون الله الله لا يذكره بالخير. يعني هاي أسرع كلمة نقولها يوم نسمع طاري واحد ما يتشاهد وأخلاقه يعني سيئة، الله لا يذكره بالخير. لكن يوم فلان طيب الله يذكره بالخير، كان سواء كانوا وياك في الوظيفة، في حياتك الاجتماعية، كصديق، زميل عمل، كأهل، كأصدقاء إلى آخره. العبادة الجميلة السادسة عبادة زكاة العلم، وهذه ما أسرع أن نحن نقدر ننشرها في هذا الزمن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. عندك معلومة متأكد من صحتها، مو بمعلومة بس دينية، معلومة في أي علم من العلوم الدنيوية والدينية، انشرها. تنشرها بفيديو، تنشرها ببوست تسوي، تنشرها تنشرها أن حد يسألك عن شيء تجاوبه. مرات في ناس تبخل عفاني الله بالمعلومة، تبخل بشيء بسيط ما بيكلفهم أي شيء. ففي ناس نشوفهم ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون العلم من خلال مقاطع فيديو، من خلال مثل ما ذكرت هو روحه يسجل أو هي روحها تسجل، فهذا شيء جميل جدا. وهذا العلم الذي ينتفع به والله بيسألك عليه يوم القيامة. بنظهر فاصل مستمعينا، عقب الفاصل برد نواصل وياكم ونبدأ في مواضيع حلقتنا. تريونا
راديو البيت، راديو البيت. خذ الشور ما يضر.
وسائل التواصل الاجتماعي همزة وصل باللي حولنا، كان في الشغل ولا في الحياة الاجتماعية، لكن ما نخليها تبعدنا عن حياتنا وواقعنا، وكل ما وازننا الأمور كنا إيجابيين ومقزرين وقتنا بالشيء اللي يفيد. فالحياة هي واقع مو بعالم افتراضي.
خذ الشور ما يضر.
شغل اللي ضعف نسمع.
عندنا اللي عندهم الفشل الكلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع 3 مرات،
من نفس عن مؤمن الكربة
الله يشفيهم ويعافيهم يا
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
تقضي حاجته تساعد ترفع عن هذا
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسى بكي يا عليا أنا مجهز هالمبلغ وبنتبرع فيه إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أبو خليفة، وأنا بعد عندي هالمبلغ وحابة أتبرع فيه.
أبوي وأنا بعد بتبرع وياكم.
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون، الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم. والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلاه يفعل الخير يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من بدع دارنا
لا تبرقع لي عيوني يا بصير، لو بغيت أطير ما بتردني، وش لك بتفكير تخطيطه دمير، ليش تبغي عالسجون تحدني؟ وش لك بتفكير تخطيطه دمير، ليش تبغي عالسجون تحدني؟ لو بغيت تكون على العالم مدير، مستشارك يا مديري عدني، يومني للخير والهمة سفير، ليش ما تبغي الرجال تودني؟ ولا خايف لقربه ويشفى الضرير، والعلوم الوافيات تبدني، حسي المرهف يقابلها الزئير، وانت وين تريد يلا ودني، وابشر بسيلم من عزومي همير، واحذر من الشر لوه مدني، وابشر بسيلم من عزومي همير، واحذر من الشر لوه مدني، لن لوني عن القمة قصير، راسها ينزل عشان يشدني، لي فوادا لهبوب كالعبير، بس يتغير إذا ما تهدني، طير البرقع وخليني بصير، للحياة وللشراسة ردني. حميد بن صروخ الدري.
من بدع دارنا
ام 107.4
يا تبر يا در يا جوهر
جديمنا بيتم يديدنا. راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونجدد التحية واللقاء، وما زلنا مستمرين وياكم. وطبعا مثل ما ذكرنا فقرتنا الأولى اليوم بنتكلم عن موضوع يعني رجفة اليدين، طبعا بنتعرف عن أسبابها ويعني أهمية أن نحن هالموضوع ما نتركه أو لازم ناخذه بعين الاعتبار من خلال لقائنا ويا الدكتور عادل سجواني أخصائي طب الأسرة. صبحك الله بخير يا دكتور.
صباح النور والسعادة يا مرحبا.
مرحبا يا دكتور، ويعني الحمد لله على السلام، ونبارك لك التكريم، يعني أكيد تكريم، يعني أنت أهل هذا التكريم وتستاهل التكريم أكيد يا دكتور.
الله يخليك يا رب، الله يسلمكم، الله يبارك فيكم.
يعني اليوم نبدأ وياك يا دكتور فقرتنا عن رجفة اليدين، ويمكن نبغى نخبر المستمعين ونتكلم عن رجفة اليدين شو نقصد.
رجفة اليدين يعني هي تختلف من وصف كل شخص، هي باختصار هي رجفة أو حركة لا إرادية لليدين. وكثير من الناس مروا في مرحلة يحسون أن إيدهم بروحها تتحرك أو ترجف رجفات خفيفة كأن حد قاعد يحركها، بس هم ما يرمون يتحكمون في هذا الشيء. وهذا الشيء سبب قلق لكثير من الناس. الحين شو الأسباب؟ مع الأسف أغلب أسباب رجفة الإيدين هي مجهولة السبب، ما يسمى برعاش مجهول السبب أو essential tremor، يعني مو معروف شو السبب. يسوي كل الفحوصات اللي في الكرة الأرضية ويقول لك والله هذه رجفة essential، يعني رجفة مجهولة السبب، رعاش مجهول السبب. وممكن يكون وراثي عن أحد الوالدين مثلا وارث هذا الشيء، ممكن يكون كذلك له علاقة بالبيئة، له علاقة بالتعب بالتوتر، ويعني بشكل عام ما نقدر نحصل له سبب، لكن مربوط بشكل كبير بالعامل النفسي، بالتوتر، بالقلق، بالتعب، بالإرهاق. هذا هو أكثر سبب شائع لرجفة اليدين. لكن هناك أسباب أخرى، مثل السبب كثير شائع وهو تناول كميات كثيرة من الكافيين.
صحيح.
يعني مثلا اللي يشرب قهوة وايد، قهوة صحية احنا اتفقنا مرة قبل، لكن بيشرب أكثر عن 400 أو 500 ملغرام من القهوة، يعني يشرب أكثر عن 4-5 إسبرسو في اليوم مثلا.
أيوه.
وبعد مثلا يشرب مشروبات طاقة، ويشرب مثلا مشروبات غازية، ويأكل كثير شوكولات أو حلويات أو كاكاو، هاي كلها أمور فيها كافيين والشخص ما ينتبه. فيوم يزيد الكافيين عن حد الطبيعي كذلك يسبب هذا الرجفة اللي ممكن تكون في الإيدين. وفي أسباب مرضية، يعني مثلا مرض باركنسون. مرض باركنسون ممكن في المراحل المبكرة يسبب رجفة في الإيدين. مرض باركنسون مرض عصبي يصيب يمكن 10-20 مليون شخص في العالم. كذلك هناك مرض اسمه التصلب اللويخي مالتيبل سكلروسيس، كذلك ممكن يسبب رعشة في الإيدين والقدم. لكن هناك بعد الأمراض الأخرى، مثلا فرط نشاط الغدة الدرقية، وهذا شائع. كثير من الناس في مجتمعاتنا عندهم خمول في الغدة الدرقية.
صحيح.
لكن في ناس عندها فرط نشاط، فرط النشاط ممكن يسبب رعشة في الإيدين. في ناس ممكن يكون عندها مثلا نقص فيتامين بي، نقص فيتامين بي 12، خاصة الناس اللي يسوون عمليات السمنة، قص المعدة وتحويل المسار، هذيل معرضين أكثر من غيرهم إنه ينزل عندهم فيتامين بي 12، فيتامين باء، فبيتولف يعني، فهذا يقلل توصيلات العصبية وعمل الجهاز العصبي فيسبب رجفة. في بعض الناس كذلك يوم اللي فيهم سكري مثلا، أو اللي يسوون رجيم قاسي وينزل عندهم السكر مرة واحدة، من علامات نزول السكر رجفة اليدين. فأسباب كثيرة جدا جدا لرجفة اليدين، لكن مع الأسف الواحد يوم يصير يفحص كل هالأمور أغلب سبب شائع هو عدم وجود سبب.
عدم وجود سبب. إنزين، الرجفة هذه مرتبطة بعمر معين دكتور، ولا ممكن لما رأت تشوف أطفال بعد يكون عندكم عندهم هالرجفة؟
نعم طبعا، هذه شكرا على هذا السؤال. طبعا نادر أن تصير في رجفة في الأطفال، لكن إذا الطفل ما كان عنده رجفة وبدت فجأة تصير عنده رجفة، أنا أنصح جميع أولياء الأمور يسيرون يتشيكون ومع المدرسة. كثير من الأطفال يتعرضون لتنمر في المدرسة من قبل الزملاء اللي هناك أو من قبل الأصدقاء اللي هناك، والطفل مرات ما يخاف، يخاف يقول أنه مثلا قاعد يضايقونه، قاعد يأذونه، فتطلع عليه أعراض جسدية. فتشوفين مثلا يسوي حركة في وجهه، مثل يطلع أصوات لا إرادية، وبعض الأطفال يصير عنده رجفة في الإيد. فاللي عنده رجفة في الإيد مو لازم يفحص طبعا بالأمور اللي احنا ذكرناها، لكن قد تكون من علامات التنمر خاصة للأطفال، لأن الرجفة للأطفال ليست شائعة كثيرا.
ممكن الولادة المبكرة تكون سبب من أسباب الرجفة للأطفال، عدم اكتمال مثلا جهازهم العصبي أو شيء؟
يعني في البدايات نعم، لكن الطفل إذا ولد ولادة مبكرة هو في بداية يكون في حضانة معينة، عقب يتم مراعاته بشكل معين، لكن من يكبر شوية خلاص هو قاعد يلحق على أقرانه، وبالتالي من يبدأ الطفل يدخل في مرحلة الآمنة بعد الولادة المبكرة يصير طفل طبيعي، فلا يعرض، ما عنده مشكلة مع رجفة اليدين، فلازم الواحد يشيك أشياء أخرى، إلا إذا في ولادة المبكرة تأثر الجهاز العصبي، وهذا يعرفونه من الولادة أصلا.
صحيح.
ما بيكتشفونه عقب يعني.
أنت ذكرت أن معظم الحالات بيكون لها ما لها سبب،
فبما
أنها ما لها سبب فكيف بيتم علاجها؟
هذا سؤال كذلك مهم. طبعا من العلاج اللي نحن لازم نأكد عليه هو تفادي الأمور اللي تزيد. يعني إذا مثلا اكتشفنا شو المرض، اكتشفنا مثلا فرط الغدة الدرقية أو تصلب اللويحي أو السكر، هاي نعالجهم. لكن إذا ما له علاج، فأول العلاج هو تقليل الأشياء الجديدة. يعني أنت عندك مثلا رجفة في الإيد ما لها سبب، فلازم ما تدخن لأن التدخين يزيده. لازم مثلا تنام بشكل جيد لأن التعب والإرهاق يزيده. لازم مثلا تقلل من شرب القهوة، تشرب قهوة لكن ما تشرب 4-5 في اليوم. يعني تقليل الأشياء اللي تزيد الرجفة هو أساس علاج الرجفة اللي ما لها سبب. هذا هو الشيء الأول. هناك بعض الأدوية اللي ممكن كذلك تزيد الرجفة، فهني نحن نجلس مع الشخص نشوف مثلا أنت تأخذ مثلا دواء اكتئاب أو تأخذ دواء مال الربو أو تأخذ مثلا البخاخ، بخاخ الربو على فكرة الفنتورين هذا ممكن يسبب رجفة في الإيد. فنقلل الأدوية أو نغير الأدوية اللي ممكن تزيد على الشخص الرجفة مثلا، وننصح نصائح معينة. يعني مثلا نقول له أنت نقلل القهوة، كذلك ما تتعرض لضغط عمل شديد. يعني والله أنت إذا دوامك مثلا تجلس طول يوم في الدوام وتتعب وتكرف وترهق، لا لازم هذا شيء يتعدل لأن هذا بيزيد عليك. يعني هي تعديل نمط الحياة، التغذية السليمة، الضغوطات، الضغوطات العاطفية تزيد الرجفة بشكل كبير جدا. ويمكن لاحظ كثير عند فئة الشباب خاصة من شوية ضغطي عليه يبدأ إيده شوية ترجف. فهذا يعني يحتاج أن الواحد يعني قولتهم إدارة الضغوطات ومعالجة الضغوطات هالأشياء. في بعض الناس تستفيد من بعض المكملات اللي فيها مثلا مغنيسيوم. يعني أنا مثلا عندي مريض أعطيته مغنيسيوم واستفاد، فممكن يعني يستفيدون من هاي الأمور. في ناس تستفيد من العسل على فكرة، العسل الطبيعي، فممكن هاي الأمور بعد تفيد. لكن لازم نكون شوي صريحين، إذا الرجفة ما لها سبب معين فما تقدر أن أنت تقول بتختفي 100%، لكن هناك أشياء تهديها وتخليها ضمن التحكم، وأهم شيء أنك ما تكون مرهق.
لكن غلط أنه يأخذ فيتامين مثلا، حين أنت قلت نقص في فيتامين باء، وفي ناس من ينقص يعني تحس برجفة أو تنميل في أطرافها يقول لك هي هذا نقص فيتامين باء، ويبدونهم يأخذون الدواء بدون استشارة طبية.
طبعا فيتامين باء هو فيتامين يهضم عن طريق الماء، وبالتالي إذا شخص خذ فيتامين باء وهو نسبته طبيعية بيخرج الكرامة عن طريق التبول، فكأنك ما خذيت شيء. فأنا أقول دائما اللي عنده نقص يفحص. يعني كيف تعرف عندك نقص؟ كيف عرفت أن الرجفة بسبب نقص؟ افحص فيتامين B12، يفحص فحص دم بسيط، إذا عندك ناقص خذه. إذا هو طبيعي فشو الفائدة أنت تأخذه؟ أنت تأخذ وأنت عندك طبيعي، فكر اللي تسويه أن الفيتامين يذهب عن طريق عملية التبول، فما يفيد يعني. فالواحد لا يقول والله بأخذ فيتامين بي أو دال لأن عندي رجفة، لا أنت افحص لأن ممكن الرجفة يكون لها سبب آخر.
صحيح. كلمة أخيرة دكتورة تقولها ونختم اللقاء.
أنا أقول اللي مصاب برجفة اليد لازم يفحص، هالشيء الأول. لكن إذا كل شيء طبيعي أفضل شيء أنك تقلل من الأمور اللي تزيده وتتقبل الموضوع. يعني كل إنسان سبحان الله ممكن يكون عنده مرض معين، تقبل هذا المرض ويعيش حياته بإيجابية معاه هو الطريق السليم للعلاج.
نعم، شكرا جزيلا دكتور عادل، لو قواك الله على هذا الكلام الطيب، ونبارك لك مرة ثانية أكيد التكريم يعني من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. يعني نخبر المستمعين حصولك على لقب الشخصية الداعمة المعطاء لعام 21-2021. قواك الله.
الله يخليكم. الله يسلمكم. شكرا
جزيلا. مع السلامة. إذن مستمعين ما زلنا متواصلين وياكم، ولك بنظهر فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت،
راديو البيت.
أنا من سنتين أشتري حق الراكض، أما قبل من زمان عندي بوش. أنا دخلت مع الريال يعني حدرت أنا في المزاد، أول قالوا لا يعني أنت حرمة ما تدخلي مزايدة ممنوع. أنا عصيت وقلت لا لازم أدخل، ليش يعني حرمة نفس الريال شو مشكلة؟ أول قالوا لي لا يعني ما تشاركين، بعدين قلت لها أنا هاوية أني أشارك، بعدين فرحوا الرجال اليوم أنا أشارك، قالوا يعني في أول حرمة تشارك.
المرأة الإماراتية عاشقة لبيئة الإمارات وتراثها وشريكة في حفظ حصونه.
لبيها لبيها من روحي ومن عيني،
جرحت عيني من بجاها من كثر شوقني يوازيها. قطعت الوصل يا حلوة السجايا، ولا أدري وش علامك ما تجيني. صعفني يا صخيف الخد يا حسن اللون والهايم.
شلاتنا
ونتي ونات معتلي ونت وجفت من ياتي.
شلاتنا على الأولى.
شو قل لي أرد ريوس ولا تجدم؟
رد ريوس اكسر يمين
ها بعد؟
بعد العب في السكان يمين يسار
أزيد؟
رد لا وقف شوي بس وقف خلاص لا حول غرزنا
خلاص ما شي فايدة بتصل في راشد بخليه يفزعنا بس هذا يباله ساعتين لين يوصل
ييك شور شغل لي إذاعة الأولى
شباب يا شباب حد يعاوني يركب القلص يا رب يا شباب
يا شباب
نعم
أشوفكم مورين ضو وفوالة وقهوة ومقصرين الدوب وميحد ما تبون حد يقلصكم؟
يا ريال تعال بنقصر الدوب ويا أبو حمد والتقهوة وبتفاول خلاف نشوف شو موضوع الموتر
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى M7.4
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان
قصيد فزاع
إذا شفت الزمن مقفي إذا شفت الزمن مقفي بعينه نية التجريح رهنت النفس للعليا يلين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر والشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزون إذا شفت الزمن مقفي بعينه نية التجريح رهنت النفس للعليا يلين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر والشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة يطيح المزن لكن السحابة ثابتة ما تطيح مثل مداتنا لا من عطينا جات مضمونة وانا ماني بطير صاده الصقار بالتلويح انا طير على الغيمة يحوم لونها لونه من التلميح ما يكفي عن الشرح ومن التلميح ما يجرح لي زوايا خافقي ويحط مركونة قصيدي كان ما بكى السحاب ولا استثار الشيح يمين الله لا طبع بنات الفكر من دونه اعزف القاف للمعنى مثل عزفي ببنات الريح ويجي قافي مثل شيخ بني عمها يحشمونه اعزف القاف للمعنى مثل عزفي ببنات الريح بيجي قافي مثل شيخ بني عمها يحشمونه أنا أعشق بكل إحساس لكن مستحيل أصيح أنا لي هامة عيت تطيع الذل مجنونة أنا سدي حفظ سر الكلام ولا أحب أبيح وعذالي تعرف إش قيمتي فروح مغبونة عجزت أداوي آهات الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظلام يموت فرعونه وإذا عيا على الظامي نهر دجله وعين السيح من يلوم الحزين لانتثر دمعه من عيونه أبشبح دام ما يقبل ميول الفكرة التصحيح وبرقى للنجوم اللي تبى موتي على هونه ترى طعن الظهر غادر ولا يحتاج للتصريح
ولدغات الحنش تقتل وخص نجات مدفونة. يقال ان الاساطير القديمة ما تبي تنقيح وسهوما سممت تقتل ولو ما هي بمسنونة. انا ما خفت من برد الضلوع وقسوة التبريح، انا الفض كل زفرات الغلا يلي تعرفونه، انا خاف انثر بيوت القصايد في مهب الريح وجرح مهجة الاحساس والقيفان ملعونة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
نعم أنا حمدان بن مكتوم، وبرفع طود واكسر طود وارفع طود واكسر طود وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه، يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود ومن جادة يمينه ما يشح القول بلساني.
فزاع
أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار علشان أتذكرها علشان أتذكرها، مهما جرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تبقى من الشاعر.
الأولى 107.4
بيتصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها.
أكيد جاء ودبي ممتع وأنا أحس براحة متع، وشعر اللي فيه مبدع صليط ولا ياقصع.
في كل شبر في الإمارات نوماس، الله يعز بلادنا ويحميها، والناس فوق الأرض ألوان وجناس، والدار يعرف قدرها ساكنيها.
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم. والحين ننتقل لجمعية أصدقاء مرضى السكري اللي أطلقت البرنامج التوعوي السنوي للتوعية بمرض السكري طبعا، والمسمى بالبطل الخارق. شو هذا البرنامج وشو أهدافه؟ هذا اللي بنتعرف عليه أكثر من خلال لقائنا مع الدكتورة فاطمة الزرعوني، متطوعة في جمعية أصدقاء السكري. صباح الله بالخير يا دكتورة فاطمة.
صباح النور، يا هلا ومرحبا فيكم وكل المستمعين.
أهلا وسهلا بك، حياة الله ويانا في راديو البيت. يمكن اليوم نبغى نتعرف أو تعرفين وتخبرين المستمعين عن فكرة البرنامج التوعوي السنوي اللي تحت عنوان البطل الخارق لجمعية أصدقاء السكري.
نعم، حملة البطل الخارق هي حملة تطلقها جمعية أصدقاء السكري التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. الحملة هذه انطلقت أول مرة في عام 2013 ولله الحمد مستمرة على مدار هذه السنوات. في كل عام نطلق هذه الحملة اللي عبارة عن برنامج توعوي وبرنامج تثقيفي بشراكة مع مختلف الجهات المساهمة معنا، مثل المؤسسة الإمارات لتعليم مدرسي، مثل مجلس الشارقة للتعليم، هيئة الشارقة للتعليم الخاص. بالتعاون مع هذه الجهات نطلق هذا البرنامج التوعوي اللي نسلط فيه الضوء على نشر الوعي والمعرفة الصحية عن مرض السكري وطرق الوقاية منه وكيفية التأقلم والتعايش مع مرض السكري لطلاب المدارس، أو نستهدف في طلاب المدارس. فالحملة هذه تركز على المدارس في إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى، تركز على أن نحن نكثف الوعي والمعرفة الصحية عن هذا المرض، شو هو المرض، شو الأعراض المختلفة، كيف نقدر من خلال نمط الحياة، من خلال سلوكيات وعادات يومية نحن نجنب أنفسنا ونجنب أطفالنا وأبنائنا الإصابة من مرض السكري، بالإضافة إلى أن نحن نستطيع أن نتأقلم ونتعايش مع المرض إذا كان عندنا أشخاص أو طلاب مصابين بالمرض. فالتركيز الأساسي في حملة البطل الخارق على طلاب المدارس. يمكن الحمل الجمعية تطلق كثير من البرامج والمبادرات المختلفة، لكن في حملة البطل الخارق يكون التركيز الأساسي على المدارس في إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى.
يعني هو التركيز على المدارس، فنعني بالأخص لهم الصغار السن مو بالكبار يعني.
نعم نعم، الفئة اللي نحن نستهدفها من خلال هذا البرنامج المرحلة الدراسية الثانية والثالثة، بالإضافة إلى الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس المشاركة وأولياء الأمور وأهالي الطلاب في هذه المدارس. فنستهدف هذه ثلاث فئات مثل ما قلت لي نشر الوعي عن مرض السكري بالتحديد، بالإضافة لنحن يعني في هذه المدارس في طلاب مصابين بالسكري أو يعانون من مرض السكري. فنحن هدفنا من خلال الحملة، يعني راح اتطرق لبعض الأهداف الأساسية واللي على رأسها نحن نبرز هؤلاء الأطفال المصابين بالسكري، نبرز دور طفل السكري، نبرز حقوق طفل السكري في المدارس، كيف يستطيع طفل السكري أن ينقل تجربته للمجتمع كامل أو لأقرانه أو زملائه في المدرسة عن مرض السكري، كيف استطاع أن يعني يتأقلم مع هذا المرض، يتجاوب مع العلاج، كيف استطاع أن يتبع أو يتجه لنمط الحياة الصحي في حياته. فنبرز طفل السكري كونه بطل استطاع أن، ومن هنا يأتي يعني مسمى الحملة هذه حملة البطل الخارق، طفل السكري اللي نصوره بصورة البطل الخارق اللي يستطيع أن يهزم المرض وينتصر ويعني يحول حياته لحياة يتأقلم فيها مع مرض السكري ويستطيع أن يتعايش فيها بنجاح ويدير المرض بشكل كامل.
ممكن أهدافكم جميلة، لكن ما يف من ضمن الأهداف أن نحن من مبدأ الوقاية خير من العلاج، أن نحن كأسر كأبناء يعني هيلا مو بصغار، فمفروض يعرفون اللي يضرهم اللي يسرهم، يعني نعرف أن شو الأكلات اللي لابد نحن نبتعد عنها أو نقلل منها عسى ما ندخل في دائرة السكري حتى.
صحيح، يعني الأهداف الأساسية أو الرئيسية لحملة البطل الخارق وبرامج أخرى أيضا تطلقها الجمعية أن نحن نبرز أهمية الوقاية، أهمية أن نحن بشكل مبكر سواء كنا طلاب في المدارس، سواء كانوا أولياء أمور عندهم أطفال، سواء كان المعلمين والمشرفين في المدارس أو الكوادر اللي تعمل في المدارس وتتعامل مع الطلاب ومع الأطفال، كل هذه الأطراف راح يعني تستطيع أن تلعب دور في الوقاية من مرض منتشر بين مجتمعاتنا، يعني منتشر بشكل كبير للأسف. والوقاية من مرض السكري يحتاج إلى خطوات يعني تتعلق في نمط حياتنا اليومي، تتعلق بروتيننا اليومي، تتعلق بنمط غذائنا، بنشاطنا البدني، بالحركة، بالرياضة اللي نحن نمارسها، وهي كلها أشياء نحن بمقدورنا السيطرة عليها والتحكم فيها. فإذا برزنا يعني أهمية الوقاية وكيف نقدر نحن بسلوكيات مختلفة وبتوافر عناصر مختلفة سواء كان في بيئة المدرسة أو حتى للأهالي في بيئة المنزل أن يستطيعون يوفرونها لأبنائهم، بالتالي نقي أكبر عدد ممكن يعني من الإصابة بمرض السكري، مثل ما قلت من أكثر الأمراض انتشارا وشيوعا، وللأسف يعني يرتبط بكثير من المشاكل الصحية الأخرى. الآن يعني المصاب بالسكري ممكن يحدث له مضاعفات على كافة وظائف جسمه، يعني يأثر على القلب، يأثر على النظر، يأثر على الأعصاب، ومضاعفات كثيرة. فإذا نحن استشعرنا أن هذا المرض يحمل وراه مضاعفات كثيرة وعواقب مختلفة، ونستطيع الوقاية بتحركات بسيطة تبدأ من المدرسة، تبدأ من المنزل، تبدأ من الأهل، فبالتالي بإذن الله نستطيع أن نحقق الوقاية في المجتمع كامل، ونخفف أو نحد من انتشار مرض السكري بين طلاب المدارس وأيضا بين المجتمع كامل.
بما أنها الحملة على مستوى المدارس، أنا يعني يا في بالي شيء، أنت من اللانش بوكس اللي عند الطفل تقدرين تعرفين هاي للأهالي عندهم ثقافة تغذوية ولا ما عندهم، مفتقرين لها ثقافة؟ وفي ناس ترى في أهالي للأسف همهم وشغلهم أن الطفل يأكل غثايث، يأكل أشياء مفيدة، مو بفارق عندهم، المهم هو يأكل، المهم يعبي هالمعدة، لكن شو التعبئة هذه؟ للأسف في ناس ما تكترث وايد بهذا الموضوع. فثقافة اللانش بوكس فعلا هي تعلمت هاي الأسرة عندها نمط غذائي صحي ولا لا؟ فإذا كلمة توجهينا بخصوصي، بما أننا نتكلم عن فئة الطلاب، أهمية الاهتمام بجودة ونوعية الأكل الودي، خاصة الدوام صار أطول الحين، فأهمية النوعية وليست الكمية فقط.
نعم، يعني هذا عنصر جدا أساسي، أولا في الوقاية من مرض السكري وأمراض مختلفة كثيرة، ثانيا عنصر أساسي في أن الأهل لهم دور فعال فيه. يعني الآن حقيبة الطفل، الأهل أو الأم أو الأب في المنزل يحضرون هذه الحقيبة أو قد يشارك الطفل في إحضارها، فمن خلال الحملة ومن خلال البرامج المختلفة إذا نشرنا ثقافة حقيبة الطعام الصحية وماذا تحتوي هذه الحقيبة، مثل ما ذكرتي المهم عندنا نوعية الطعام مش كمية الطعام المحضر في حقيبة الطفل. المهم عندنا أيضا أن نحن نقلل العناصر أو الأغذية اللي فيها مواد سكرية، المشروبات المعلبة، الحلويات أو البسكوت أو مختلف المنتجات اللي تكون غنية بالسكر، المنتجات اللي تكون غنية أيضا بالدهون والمقليات، كل هذه العوامل يعني تساهم في أن تعرض الطفل لخطر الإصابة بالسكري، يعني إذا ارتفع عنده الضغط مثلا، إذا ارتفع عنده الكوليسترول وغيره أو الدهون في الجسم. فحقيبة الطعام لما تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للطفل من خضروات، من فواكه، من أجبان، من منتجات يعني الخبز وأنواعه، ونقلل مثل ما قلت المنتجات اللي تحتوي على السكر، للأسف يعني المشروبات الغازية قد نراها في بعض الأحيان حقيبة الطفل، الحلويات والشوكولات نراها في حقيبة الطفل، فلما نقلل مثل هذه العناصر في حقيبة الطفل وتحرص الأم أو اللي يحضر حقيبة الطعام إن نحن نحرص على توافر مجموعة من العناصر الغذائية المتنوعة اللي راح تعطي الطفل طاقة على مدار اليوم الدراسي كامل، راح يستطيع أن تزيد عنده نسبة التركيز خلال اليوم، ومش العكس العناصر اللي تعرضه للإصابة بأمراض مختلفة أو حتى الكسل والخمول من كثرة السكريات اللي ممكن يأخذها. فلما ننشر هذه الثقافة من خلال حملة البطل الخارق، نوعي الطالب نفسه أيضا، يعني مش فقط الأهل، الطالب لما ممكن يحضر مع الوالدة في المنزل حقيبة الطعام، ممكن هو يختار بعض المنتجات اللي يفضلها، المنتجات الصحية، ممكن مثلا أقطع له مجموعة من الخضار أو الفواكه ويبدأ هو يختار اللي يحبه ويحطه في حقيبة الطعام، بالإضافة إلى المشروبات اللي يعني تكون مش غنية بالسكر، ممكن نستبدل العصائر بالماء، بالحليب إذا الطفل يشرب، أو اللبن، أو إذا في متسع ممكن نحضر يعني عصير طازج في المنزل. فأيضا المشروبات تلعب دور كبير في نحن نقي أبنائنا من إصابة السكري، بالإصابة بالسكر للأسف كثير من هذه المشروبات منتشرة بين طلاب المدارس، ويعني مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية وغيرها. فمن خلال أن نحن نوعيهم بضرر هذه المنتجات والعناصر اللي ممكن يأخذونها في غذائهم وتأثيرها على صحتهم وتأثيرها على مستوى السكر وبالتالي إصابتهم بالسكر، كل ما يعني بدأ الطفل شوي أو الطالب يفكر أكثر في هذه الخيارات المتاحة أمامه ويتجه نحو الخيارات الصحية، فدور الطعام والحقيبة حقيبة الطعام جدا أساسي في أن نقي أطفالنا من السكري.
جميل جدا. أكيد في هاي الحملة وأكيد استمراريتها لضمان استمراريتها عندكم تعاون ويا جهات مختلفة أختي فاطمة. نعم. لو تخبرين عن الجهات المشاركة وياكم في الحملة.
نعم، أهم الجهات اللي نحن يعني لله الحمد في شراكة معها من انطلاقة الحملة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص. ساعدت هذه الجهات في نحن نقدر نصل للمدارس المختلفة سواء كان المدارس الخاصة أو الحكومية، نستطيع أن ننسق مع هذه المدارس ونتفق معهم المدارس اللي ترغب في المشاركة ونتواصل مع هذه المدارس. فكان التعاون مع هذه الجهات والجهود اللي تبذلها معنا هذه الجهات مشكورة عليها، ونحن يعني لولا تعاون والجهود اللي قدمتها لنا هذه الجهات مشكورة لما استطعنا أن ننجح ونستمر في هذه الحملة. مثل ما قلت انطلقت عام 2013، فحتى الآن يعني 9 سنوات لله الحمد من استمرارية هذه الحملة ونجاحها في كافة المدارس المشاركة.
الحملة مثل ما ذكرت لين متى مستمرة؟
لين نهاية شهر مايو، عندنا بدت من يناير كان انطلاق الحملة في بداية يناير، وحتى مايو بإمكان المدارس أن تشارك في خلال هذه الحملة، طبعا بالتنسيق مع جمعية أصدقاء السكري. يتم التواصل والتنسيق مع كل مدرسة على الورش اللي راح تقدمها، على البرامج أو المسابقات اللي تستطيع أن تشارك فيها. عندنا تندرج تحت الحملة مجموعة من المسابقات، بإمكان كل مدرسة أن تختار المسابقة اللي تحب تشارك فيها، مثل مسابقة أفضل ابتكار يخدم السكري أو الوقاية من السكري، أفضل نص مسرحي أو فيديو يعبر عن مرض السكري، أو حتى يقص حكاية مريض سكر مثلا. فبإمكانهم المشاركة في هذه المسابقات طبعا بالتنسيق مع الجمعية والتواصل مع المدرسة.
جميل جدا، قواكم الله دكتورة فاطمة الزرعوني متطوعة في جمعية أصدقاء السكري على جهودكم، وإن شاء الله هاي الحملة وبما فيها من أهداف وسامية تكون في ميزان حسناتكم بإذن الله، لأن هذا من العلم اللي ينتفع به.
لا، ونشكركم على هذه إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع.
واجبنا يا دكتورة، يعطيك العافية وقواكم الله.
الله يعافيك.
تسلمين في مان الله. إذن مستمعينا ما زين مواصلين وياكم راديو البيت، ولكن اسمحوا لنا بنظهر فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
عقب مشاركتنا التاريخية في رحلتنا الأخيرة ويا إكسبو 2020 دبي، نخبركم أن التسجيل بدأ لرحلة الهجن الجاية 2022 على الموقع الإلكتروني hhc.gov.ae. سجل وخذ لك مكان فيها، ورابع الرحالة تكون واحد من اللي يشارك في حفظ تراثك الوطني.
منكم وفيكم.
See you. الشيخ راشد رحمة الله عليه كان عنده نظرة للأشياء قبل لا تستوي. هذه صفة الله يعطيها الناس يكون فرقة بهم خير الأم وصلاحها. يعرف رحمة الله عليه شو يبى وشو يبغي عشان يحصل اللي يباه، ويعرف إذا الفعل اللي بيسويه ينفع ولا ما ينفع.
فكر راشد
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
يحتاج كل منا نتحمل على اسمنا وصيتنا وسمعتنا، وبالأخص يوم نكون في البلاد. هذا ما قال الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره.
يا ابو شاب، يبالنا درب ساعة لين نوصل. بس ها، مو بتسوي بنشرات كل مرة ترقد طول الدرب؟ الحين بنشغل إذاعة الأولى وبنقصر الدوب يا ابو حمد. ابو شاب تسمعني يا هذا رقد؟ توني اطري للرقد لحول براي كرقد، انا بستانس طول الدرب.
قصر الدوب، طول طول على الصوت.
هي ها روحت الساعة، نش نش بوي وصلنا.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
إكسبو 2020 دبي.
يشكل إكسبو 2020 اللي بيكون 70% من زواره من برا البلاد حرص دبي والإمارات إبراز التنوع الثقافي الثري للبلاد والمشهد الإبداعي الغني في بلادنا، وتنقل دبي من خلال فعاليات الحدث صورتها الثقافية والحضارية وقيم التسامح والانفتاح اللي تتميز بها الإمارات. وإكسبو 2020 دبي بيكون عنوان التواصل الحضاري لرفع الوعي الثقافي والتعريف في الإبداع الفني والثقافي في دبي.
إكسبو 2020 دبي.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا وفي مواضيعنا الخاصة براديو البيت. طبعا تكلمنا في الفقرة الأولى عن رجفة اليدين، تكلمنا عن مقدمتنا الجميلة اللي هي كانت تتكلم عن العبادات اللي يعني البسيطة اللي ما تكلفك ولا شيء ولكن تؤجر عليها في الدنيا وفي الآخرة. الحين خلنا نتكلم معكم عن الحين تغذية تغذية، بنتكلم تمام، نتكلم عن فقرتنا التغذوية اللي بتكون تحت عنوان المشمش. طبعا نحن كل يوم نناقش وياكم موضوع أو شيء يعني غذائي، نناقشه ونتكلم عن فوائده وشو ناكله وكيف ناكله وما ناكله. اليوم بنتكلم عن المشمش المجفف. يعني المشمش أكيد له فوائد، بنتكلم عليه أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية. مساك الله بالخير أختي نجلة.
مساك الله بالنور والسرور سماح، ونحيي جميع المستمعين ونقول لهم إن شاء الله عساكم دوم صحة وعافية.
صوتك ما شاء الله يبث حالة من السرور عندي. يوم كنت أسمعك في الإذاعة الثانية أسمعك في نور دبي وصوتك يعطيني نوع من البهجة، الله يديم عليك.
نعم ان شاء الله وياكم يا رب اجمعين.
اللهم امين. المشمش المجفف او الطازج، شو الفرق بينهم؟ يعني شو الافضل نقدر نقول؟
خلينا نقول المشمش الطازج طبعا له فوائد في نسبه ماء وفيها عناصر غذائيه مثل فيتامينات ومعادن، بس سماح دائما المشمش الطازج ما يتحصل دوم.
صح.
يعني في مواسم معينه ممكن نحصله بس مو دائما. عندنا المجفف القيمة الغذائية اللي فيه أعلى لأن فيه فيتامينات ومعادن تكون مركزة، وقيمته الغذائية أعلى من المشمش الطازج كوننا يتجفف من الماء بنسبة الماء اللي فيه، فيخلي تركيزه من العناصر الغذائية طبعا أكثر، سهل نحصله دوم موجود. صح. يعني أما الطازج في مواسم معينة في موسم معين، ف يعني دائما يكون انا بالنسبه للمشمش المجفف يعني اسهل في ان احنا نشله في اماكن يعني وين ما نروح نقدر نحطه معانا كسناك. ايوه حتى في السفر في الرحلات شويه في الطلعات الطويله مثلا المشمش المجفف يعتبر يعني من الفواكه اللي سهله الحمل ممكن انه يتواجد بكل مكان ونقدر حتى يعني نشيله معانا بالشنطه وين ما نروح وسهل التخزين يعني من هالناحية بالعكس وحلو صغير في الحجم وسهل التخزين وفي فوائد طبعا غذائية وفوائد يعني صحية للجسم.
هل المشمش المجفف ضايفين له الشكر للناس اللي بيسوون حميات غذائية يعني ناس يأخذونه ولا لا؟
شوفي بالنسبة للميزة يعني اللي في المشمش المجفف إنه من غير إضافة سكر لكن المؤشر الجلايسيمي اللي فيه يعتبر يعني نسبته قليلة فيرفع السكر بنسبة 30% مقارنة بالفواكه الأخرى فيعتبر يعني اختيار جيد حتى للناس اللي يبون يسوون حميات غذائية أو حتى للناس اللي عندهم كذلك الأمراض المزمنة مثل السكر ضغط الدم فيعتبر اختيار جيد لأنه غني بالبوتاسيوم والمؤشر الجلايسيمي ماله جدا يعني يعني معتدل ما يرفع السكر بنسبة عالية والميزة اللي فيه من غير إضافة سكر يعني يجفف من غير إضافة سكر
لكن في كربوهيدرات
نعم في كربوهيدرات بنسبة تقريبا خلينا نقول كل 100 جرام يحتوي تقريبا على 63 جرام من الكارب بالنسبة إذا قارنا السعرات الحرارية مقارنة بالفواكه اللي هو المشمش الطازج يعتبر بعد أعلى بقيمته بالسعرات الحرارية مقارنة بالطازج فيعتبر تقريبا في 241 سعرة حرارية خلنا نقول الطازج يعني بيحكم على نسبة
الحبة أقل. الوحدة فيها 200
لا 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 لمية جرام كل 100 جرام
أيوه.
هي يعني تقريبا إذا خدناها بالوزن
لمية جرام كم حبة
تقريبا خلنا نقول تقريبا من 4 إذا بالمعدل يعني تقريبا من 5 أو إلى 7 حبات على حسب وزن المشمش إذا كان مثلا كبير في الحجم أو صغير فيعتمد
نعم يعني اللي بياكل بياخذ سناك ويسوي حمية غذائية يشوف بالجرام و
ايه خلينا نقول بالوزن
لانه هو عادة الوزن
ايه وما يزيد عن تقريبا خلينا نقول ياكله باعتدال لان سماح بالطازج تقريبا لكل 100 جرام من المشمش الطازج يحتوي على 48 سعرة حرارية لكن بالمجفف مثل ما ذكرنا 241 سعرة كمية الكارب في الطازج طبعا أقل من كميته في المجفف لأن نحن قلنا أنه يتجفف من الماء فتركيز العناصر الغذائية فيه تكون يعني يكون تركيزها أعلى والحلو يعني في الموضوع أنه في نسبة ألياف أعلى كذلك المجفف فيعزز صحة الجهاز الهضمي يساعد في الناس تقريبا اللي يعانون من مشكلات الإمساك للعلاج في الإمساك يعزز كثافة العظام في نسبة كالسيوم حلوة سهل الحفظ مثل ما ذكرنا ويعزز المناعة وخلينا نقول خبر حلو للسيدات يحافظ على صحة البشرة يعني خليها دائما البشرة تكون صحية
تكون بشرة مشمشية
اي مشمشية مثل المشمش طبعا يعني بالعناصر الغذائية اللي موجودة فيه فعلا
اكيد لخصين المشمش عشان نختم على الفقرة
ايه حلو المشمش ابرز استعمالاته يعني ممكن في ميلك شيك ممكن يكون في المهلبيه ان نحن نعطيهم الاطفال بدائل عن الحلويات مثل ما تعرفين سماح الاطفال طبعا يميلون حق الحلويات بشكل كبير كل طفل يرغب بالحلويات بالاشياء هاي اللي هي فيها الاصباغ او شيء فنحن ممكن نعطيهم هذه بدائل عن الحلويات ممكن حتى يشلونها معاهم في الحقيبه الغذائيه المدرسيه حتى للموظفين يعني لما نذكر حتى للنظام الجديد الساعات اللي هم يقضونها بالعمل نقول لهم بعد ممكن تاخذون المشمش المجفف معاكم وتاكلونه حتى كسناك خفيف الفوائد اللي فيه طبعا في عناصر غذائيه كمثل الكالسيوم البوتاسيوم الحديد المغنيسيوم طبعا لكل عنصر غذائي يعني يكون شيء لصحة الإنسان اللي الناس اللي يبون يعززون عندهم يعني يرفعون من قيمة الحديد خاصة اللي يعانون من فقر الدم ننصحهم بالمشمش المجفف اللي يبون يحافظون على صحة العظام وعندهم مشكلات في العظام هشاشة العظام نقولهم بعد كذلك المشمش المجفف البوتاسيوم اللي فيه مهم جدا المغنيسيوم فكيعتبر كاختيار جيد، وخلينا نقول بعد يمكن الناس تكثر يعني يكثرون استخدامه حتى برمضان، يعني دائما يكون على المائدة
موجود. قمر الدين اللي هو مصنوع من المشمش بعد اللي يدخل فيه كثير.
هي فعلا، بس نحن دائما حتى نقول لما تحضرون حتى يعني عصار قمر الدين تضيفوا له سكر. أكيد. هو بطريقة ان نحن نستفيد من القيمة الغذائية اللي فيه من غير اضافات السكر وناكلها باعتدال. أكيد. يعني احيانا الناس تفرط بتناولها.
صحيح.
تفرط. نحن نقول لا تفرطوا.
نعم يكون في اعتدال في كل شيء. اكيد
يكون اعتدال، لان الافراط في تناوله كذلك بيؤدي لزيادة الوزن. طبعا. لان في سعرات حرارية عالية، فبالتالي بيزيد الوزن عندهم. فهاي تقريبا هذا تقريبا ملخص المشمش المجفف.
نحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذة نجلة درويش. والله نبغي طولياتك أنت والمشمش، لكن وقت الفاصل توصل.
إن شاء الله حياكلها مشمشية.
إن شاء الله يا رب تكون مشمشية جميلة. مشكورة أختي نجلة وقوات الله، تسلمين.
كل الشكر لك، يعطيكم العافية وعلى ما تثرونه وتقدمونه في من المواضيع في هذا البرنامج الحلو والكل اللي يرغب بمتابعته. كل الشكر لكم. كل الشكر لك يا سماح وللجميع جميع المستمعين اللي حابين يستفيدون.
مشكورة يا نجلة وقوات الله، ويومك سعيد ومشمشي.
ويومكم أسعد إن شاء الله وكله مشمش.
يا رب. كل الشكر. في مال الله. مع السلامة. إذا مستمعينا فاصل مشمشي وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
حتى كان يقول إنه بيسوي خدمة جديدة.
إيه حتى إذا أنت لك في كذا مجال يقولك.
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
إيه يقولك افتح.
سعيد. اقرأ لي مكتوب هنا.
ماشي.
لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام. هذا صدق مشروع،
بس يبالنا رخصة.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكرة ولاحقين على الرخصة.
خلاص عيل باكر بسير بإذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل، هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبشرك، الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله، بالبركة بالبركة، تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة، وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أنا أمل الملة في برنامج للشباب راي من الاثنين للجمعة من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي، برنامج شبابي حواري وطني.
فزاعة. سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة. لو كانت القصة صبر، أنا زبون الصبر والأيام للعاقل عبارة. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
قصيد فزاع.
قبل يضيع العمر حدد مسارك.
حدد مسارك.
مازالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك، دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين المال.
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول، ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة. فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم. راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعين. فاطمة تقول أنا مشمشية وأحب المشمش. تقول الرسائل توصل ولا لا توصل يا فاطمة؟ لكن أنا اللي ما كنت منتبه للرسائل سامحيني. ذكركم بإذاعة دبي للقرآن مستمعين اللي ترددها 91.4. يمكن عندنا طبعا على مدار الساعة في تلاوات قرآنية لقراء مختلفين، ولكن بخبركم ببعض البرامج اللي ممكن تستفيدون منها على إذاعة القرآن الكريم. عندنا يعني أول شيء يعني حلو أنك تبدأ بأذكار الصباح إذا تكونون في سياراتكم من الساعة 5-6 الفجر، عندكم أذكار الصباح طبعا أذان الفجر ودعاء الشهيد وتلاوة الصلاة. عندنا من 7-8 أداب الدعاء أداب وأحكام، هذا برنامج يقدمه عمر السعيد من 2-5. عندنا من 8-9 برنامج فسر القرآن للشيخ مطوع عبدالله الكمالي، وعندنا تلاوات قرآنية من 9-10، وعندنا برنامج حكايات نفسية للدكتور محمد رمضان من 10:00-11:00. وطبعا عقب التلاوات القرآنية أذان الظهر وأذكار الصلاة قبل أذان الظهر، وعندنا برنامج شعب الإيمان من 2-3 يقدم فاضل العيناتي، وعندنا برنامج من 4-5 الدعاء أداب وأحكام إعادة، وعندنا برنامج حكايات نفسية مرة ثانية إعادة من 9-10، وفسر القرآن مرة ثانية إعادة من 10-11، وتلاوات قرآنية طبعا من 9-10 من 9-10. وتستمر التلاوات القرآنية وتستمر وايد أشياء مهمة ومفيدة تقدرون تسمعونها من خلال تردد الإذاعة 91.4 FM. يعني فعلا يعني من الأشياء الجميلة إذا تبون تثقفون دينيا تسمعون الإذاعة، وايد بتستفيدون من البرامج الموجودة فيها. عندنا وثيقتي اللي هي طبعا مبادرة دعوة عامة للمصادر الرسمية وغير الرسمية والمؤسسات والأفراد اللي يساهمون في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية المتوفرة عندهم من خلال تسليمها لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من أجل حفاظها الحفاظ عليها من التلف والضياع وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن، وأكيد يعني شكل حرفي نقدر نقول. طبعا الوثائق التي يستقبلها المركز هي المستندات الرسمية وغير الرسمية، التقارير بجميع أنواعها، شرات العقود والإحصائيات والصور والخرائط والرسوم البيانية والبيانات والرسومات والمخططات. أي حد عنده من هاي المخطوطات أو عنده من هاي الوثائق ترمون تودونها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. عندنا بعد المكتبة، يعني إذا أي حد مهتم بالكتب، الكتب اللي فيها يعني معلومات عن التراث وعن التاريخ، فمكتبة حمدان بن محمد فيها جميع أنواع الكتب والمعلومات والدوريات والخرائط والمواد السمعية والبصرية والأقراص الحاسوبية وغيرها من الأشكال اللي تناسب جميع الأعمار والفئات يعني القرائية المختلفة والفئات العمرية بعد المختلفة والمستويات الثقافية بدءا من الصغارية الأطفال ومرورا بالناشئين والبالغين. وطبعا المكتبة فيها مجموعة مختلفة من مجالات المعرفة البشرية والموضوعات العلمية والثقافية. اللي يبغي يتعرف أكثر على المكتبة ومحتويات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يتوجه للمكتبة يوميا من 8:00 إلى 6:00 في جميرة أم مزقيم طبعا، والمكتبة مفتوحة بالمجان لجميع الراغبين بالتزود بهاي المعلومات. إذا عندكم أي استفسار ترومون تتواصلون على الرقم 0437371111. هذا بالنسبة لمكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. حين نخبركم بإن شاء الله حصل الحالات زايد الخير. طبعا زايد الخير هذا البرنامج اللي تسمعونه كل خميس على إذاعة الأولى، برنامج جعنا بجمع التبرعات للحالات المختلفة يعني والمشاريع المختلفة اللي تم إقامتها خارج أو داخل الدولة. الورقة عندي حين متوفرة إن شاء الله بنحصلكم إياها. الحين نذكركم مستمعينا برنامج الجمرك، هذا البرنامج الإذاعي الأسبوعي اللي في يعرض في موسم الثاني عقب النجاح اللي ما شاء الله حصله في رمضان لطاف، مستمر وياكم البرنامج، لكن تغير موعده. صار البرنامج الساعة يوم الجمعة الساعة 4 العصر، تقدرون تسمعونه على 107.4. طبعا الجمرك بالتعاون مع جمارك دبي. إذا بنتكلم عن وثيقة تكلمنا عنها، اسمعنا شي نتكلم عنها قبل ما نظهر فاصل، أرد نذكركم أن نحن بنكون متواصلين وياكم مستمعينا وياكم، وعدنا نخبركم عن برنامج ميدان اللي ما زال مستمر يوم الجمعة الساعة 9 المساء، طبعا يكون على قناة سمد بي وإذاعة الأولى، تابعوا يا ويلتكم من خلال طبعا المنافسات المختلفة في البرنامج، واستمتعوا بساعة من يعني التشويق نقدر نقول. بنظهر فاصل مستمعينا، عقب الفاصل برد نواصل وياكم فقرة الطفل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت
الأولى، إماراتية تراثية وطنية.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
ماما هذا مكان
ومبنى بيوت قدام ساري تعالي
اوبن ليمو اوكي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه، حياك الله امي.
مشكوره بنتي، ايش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياك الله.
ما قصرتي، اللي بنتي بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي مايا؟ خبريني شوف خاطرك.
زين يا مايا، انا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعت انكم انتم تحتفظون بالاوراق القديمه، كل الاوراق اللي تخص الامارات، وانا ما عندي مكان احتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم انتم المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور أبيض وأسود ما شفتوهن أنتم من قبل، وفيه أشياء تخص المرحوم ريلي رحمة الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد أزيدك بعد حصلون خريطات ما الأول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى أنتم شفتوهن حين. هذا أبوي صندوق واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هنا الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وعدنا لكم عقب ما رمسنا عن المشمش وأهمية تناول المشمش المجفف. طبعا مثل ما ذكرت أختنا نجلة درويش يعني وايد مفيد المشمش كسناك أو كوجبة خفيفة إذا دوامكم طويل، إذا تسوون حميات غذائية، فأنتوا والمشمش أربعة. حين وصلنا لفقرة الطفل، يعني الكرم وايد شيء مهم، والإنسان الكريم محبوب يعني، والإنسان البخيل منبوذ ومذموم، والبخل شيء شين حتى في ديننا الإسلامي. فهل الكرم ممكن يكون صفة مكتسبة؟ يعني بمعنى أنا أقدر أعلم عيالنا كيف يكونون كرمة من خلال يمكن صفاتي أنا، من خلال ممارساتي أنا الكريمة، من خلال تصرفاتنا في البيت. الكرم في كل شيء، يعني هو سبحان الله، أنا دوم أقول الإنسان الكريم كريم في كل شيء، كريم بأخلاقه، بعطائه، بأسلوبه، بكلامه، كريم يعني كرم يمشي على الأرض في كل شيء. أما الإنسان البخيل فهو بعد بخيل في كل شيء، بخيل في عواطفه، بخيل في كلامه، بخيل في تصرفاته. فنحن نبغي جيل كريم خلقا، أقصد أخلاقا وسلوكيات وفي كل شيء. فكيف نعلم عيالنا على الكرم؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه من خلال لقائنا مع الأستاذة ميث الكعبي، مستشارة ومدربة في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات. مساء الله بالخير أختي ميثة. مساء الخير ميثة.
مرحبا أختي سماح، إيش حالك؟
الحمد لله بخير، عساك بخير.
الله يسلمك.
الله يحفظك. يمكن اليوم نتكلم عن الكرم عند الأطفال، ومرات تستوي مثلا الطفل الصغير يتشبث وايد بأغراضه، ألعاب مثلا، وفي نفس الوقت يبغى ياخذ ألعاب أخوانه أو ألعاب مثلا العيال اللي وياه، فتقول هذا زطي ما يبغى يعطي حد لكن يبغى ياخذ أغراضهم. فهل هاي زطاطة من الياهل، ولو أصلا هو مو مستوعب أني أنا أتمسك بأشياء هذا شيء إيجابي أو سلبي، وفي حين هو يبغى ياخذ كل شيء من الآخرين؟
شوفي، طبعا هذا السلوك اللي يصدر من الطفل هذا سلوك طبيعي إلى حد ما في مراحل عمرية معينة، بمعنى أن هذا السلوك اليوم اللي تعرفين يعني خبراء التربية يسمونه أنانية. نعم. إذا اتطور، لأن يعني تعرفين هو طبيعي، لكن أحيانا يغفل عنه يعني بصورة أو بأخرى من قبل الأهل، فيعني تعرفين تزيد عند الأنا العالية كطفل لما يكبر وندخل في منحنى آخر اللي هو الأنانية. فهذا الشيء مش صحيح، وتعرفين يتعب أيضا هذا الطفل لما يكبر. لذلك يعني لابد أن الأهل ينتبهون من عمر 18 شهر يبدأ الطفل تعرفين يتصرف بتصرفات نفس ما تفضلتي، أن كل شيء يباه لنفسه، أن هذا مالي أنا. وأبسط مثال يمكن أن نقيس عليه أن حبه للأم، لو تلاحظين حتى لو كان عندها مثلا أطفال ثانيين غيره أخوانه، تلقينا هو يعني يبغى يمتلك الأم هذه له، كأنه يعني ما لها خص في أي حد ثاني في البيت. وهذا نشوفه صح ولا لا؟ فقيسي عليه أيضا الألعاب، قيسي عليه أمور أخرى. ثم تزداد عند هذه السلوكيات لما يوصل لتعرفين العام الثالث والرابع وهكذا. هني لابد أن تعرفين إذا شافوا الأهل أن الطفل بالفعل قام تعرفين يعني يتصرف بتصرفات أنه يبغي هو يستحوذ على كل شيء، يكون الجو كامل حقه، هني لابد أنه يوقفون معاه وقفة حازمة في أنهم يفهمونه، لأن تعرفين صفة الكرم هي من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ديننا، لأنها يعني فيها تعرفين يعني بذل العطاء وبذل مثل ما تقولين يعني أمور كثيرة. فنبتدي نقوي عنده تعرفين الوازع الديني. هو بديهيا كطفل ما بيفهم، لكن تعرفين من خلال سلوكياتنا نحن الكبار هو سبحان الله بيحدو حدونا في أن تكون تربيتنا له بالقدوة. اللي نحن نسويه هو قاعد مثل ما تقولين ياخذه من غير تفكير، لأنه ما يعرف عواقب هذا الشيء ولا يعرف شيء. سلوكيات يشاهدها بناء عليها يقوم يترجمها بالتصرفات، وتظهر في يعني صورة سلوك عدائي أيضا، ربما تعرفين يعني يؤدي المحيط فيه من أقرانه.
صحيح.
الأطفال.
صحيح.
هذا طبعا تعرفين لها يعني أسباب انه يعني تكون البيئة عنده في البيت أو البيئة المحيطة عنده يشوف الكبار يعني أخوانه الكبار إنه يحافظون على أشياءهم، فهو يعني يتبرمج عنده لا إرادي لأنه مش فاهم، فيتبرمج النهاية لماسكين أغراض محافظين عليه وما يعرف معنى المحافظة، هو يقول لا هذا شيء خاص فيهم فهم محافظين عليه، لكن هو يأخذه بمفهوم آخر أن هذا حقي أنا أستحوذ عليه. هني لابد أن تعرفين يعني نفهمه ونميز هذا الشيء عنه. أيضا أوقات تعرفين شعوره بالإهمال من قبل المحيط فيه من أهل أو يعني محيطين فيه كأخوان وغيره، يشعر بالنقص فتلقينا ينزوي لأن تعرفين يمتلك أغراضه ويحافظ عليها بطريقة وايد قاسية، في أن أي حد يقرب منها خلاص أنه يعني هذا ملكي أنا، ما حد المفروض أنه يعني يقرب منه، فهني أيضا تبتدي عند العدائية. لذلك علينا تعرفين أنه يعني نكون يعني مثل ما تقولين فوكس كثير عليه ونحافظ على خصوصيته، ولكن نفهمه أن هذه الأشياء مثلا حقك إنزين، لكن أيضا لابد أنك تشارك فيها غيرك. كذلك تعرفين التدليل الزائد، التدليل الزائد من قبل الأهل يشعر الطفل بأنه محور الاهتمام،
يكون أناني فعلا، يعزز فيه الأنانية
أيوة يقويها فيه، وتعرفين يكون عدائي لدرجة أنه عادي أبقي غيره.
نعم. كيف نعود عيالنا عشان بس الوقت بينتهي، كيف أعود عيالي على الكرم ومتى أبدأ وياهم وكيف يعني
نبدأ معهم نفس ما إن شاء الله نبدأ معهم في البداية، تعرفين من بداية إحنا ما نقول بلغتنا العامية يفطن الطفل الطفل يعني فيشوفنا، فأنت لما بتشوفه الحين اليوم الأب ولا الأم يوم مثلا تعرفين بيسوون سلوك، مثلا أبسط مثال عندك ألعاب في البيت، عندك ملابس في البيت ما تبغاها، يبتدون الأمهات تعرفين مثل ما نقول إحنا يسوون تعرفين يعني تنظيف للأشياء المحتويات الموجودة في البيت أو كيزنة لها، يعني يرتبونها بطريقة الشيء الفائض عن يعني
حاجتهم ما يبونه يشلون مثلا ثياب الصغرن أو خلاص الياهل الكبر، فحطونها ثياب في شنطة يعني خلاص.
وبيجيك الياهل وبيسألك يعني هذا حاضر عندنا صح. وموجود في كل العوائل، إن ليش أمي مثلا أغراض ليش تشليها، فهنين نبتدي معه إن هذه أنت مثلا خلاص لبسته لكن في ناس أحوج منه، حتى لدرجة في حد من الأمهات ما شاء الله تعرفين يعني يرون أطفالهم عن طريق تعرفين صور، فهي تثبت وترسخ عندهم، يشوفون الأطفال تعرفين اللي محتاجين مثلا ملابس، صور كثيرة في النت موجودة وفيديوهات، فهني يبتدي يترسخ الطفل عندها مفهوم العطاء، وكذلك أيضا نفهمه أن هذا من ديننا، فنبتدي معاه تعرفين نتواصل مع مثلا الجمعية الخيرية، نشير معاه نشله معانا الطفل هذا، حتى تعرفين نعوده أن هذا سلوك يصير روتين عنده.
فهني نبتدي الحمد لله في كثير من الفرجان أو في الأماكن تلقين الصندوق المخصص للملابس المستعملة، يعني أنت حتى تقدر تشيل الياهل هو روح يحط هالثياب في هذا الصندوق، فهني تعززت عند الفكرة طريقة عملية،
وصدقيني ويكون عنده أيضا تعرفين شعور بالحماس وإن فرحان أني أنا أنجزت أو سويت شيء أو ساعدت أمي في شيء أو ساعدت أبوي في شيء، فهذا نعزز عنده ايضا تعرفين حب العطاء، وان نبعد عن الانانيه، وان تعرفين نبعد عن ايضا صفه او سلوك تعرفين العدوانيه في ان يعني يمتلك الاشياء حقه، بالعكس يبتدي يعطي الاخرين الشيء الفائض عنه.
زين هاي الفكره ما تتنافى، انا مره كنت قاريه معلومه تقول لك اذا كان طفلك يعني يحب يحافظ على اشياءه وما يشارك احد لا تلومونه، لا يعني لا تعيبون هذا السلوك فيه لانه خلاص هو يعني حس ان هاي ممتلكاته، فهل يتنافى الكرم اني انا اعلم ولدي او بنتي الكرم مع ان التمسك باشيائه، يعني عشان اوضح الفرق اكيد هو ما يتنافى، ولكن كيف انا افصل ما بين المعنيين؟
أنا بقول لك تفصلين ما بين المعنيين بناء على معرفتك بسلوك طفلك، بناء على معرفتك باللي قاعدة أنت أكثر وحدة أو الأم هي أكثر شخص ممكن أن يقيم الطفل، هل هو عنده تمسك يعني لدرجة الأنانية يعني تعرفين يكون عدواني في أن محافظة على أغراضه، ولا السلوك عادي، لأن عادي أن تعرفين أنت تقيمين هذا الشيء تشوفينه إذا مثلا يعني يكون مثل ما تقولين متزن في عطائه وفي تمسكه أيضا بأغراضه. أنا ما أقولش بالفعل المفروض أن نحافظ على أغراضنا، لكن في نفس الوقت نوازن بين أن يعني نكون يعني معطائين وعندنا كرم وأيضا المحافظة على هالأشياء وممتلكاتنا، فنحن نوازن بناء على سلوكنا يعني سلوك الطفل أمامنا. الأم هي الوحيدة أو والأب أيضا الوالدين عموما هم الأكثر ناس ممكن أن يقيموا سلوك طفلهم ويفرقون بينه، أن يعني هل هو هذا كريم بزيادة ولا متوازن في سلوكه، فهم أكثر ناس ممكن أن يقيمون ذلك لأنهم هم في الميدان معه، هم اللي عايشين معه. نعم. فيقدرون من خلال هذا تعرفين السلوكيات، لأن أوقات يمكن تشوفين أطفال تعرفين يعطون يعني بتوازن، لكن في أطفال آخرين تحسين أن العدائية وال يعني والكره مع أنهم أطفال، لكن تحسين ملامح وجههم تتغير عدائية بطريقة مش طبيعية، يمكن أدي الآخرين لوبيون بس مجرد أنهم يعني تعرفين يبون يستكشفون شو اللي عندك أنت كطفل. فهني يبتدي تعرفين أكيد في أسباب أدت لأن الطفل يكون بهالعدائية، فالأم هي المقرر الوحيد لحالة سلوك طفلها.
نعم أكيد أكيد، يعني نحن كنا نبغى أنت أطول وياك أكثر، لكن وقت الحلقة والفقرة
الله يسعدك،
أكيد يكون لنا لقاءات مختلفة أختي ميثا ومختلفة أكيد إن شاء الله. قوات الله وشكرا جزيلا لك.
الله يسلمك وعساك على القوة ويومكم سعيد إن شاء الله. شكرا على الاستضافة.
بالعكس واجبنا، شكرا لك لتلبية الدعوة.
جزاك الله خير
وياك إن شاء الله في أمان الله. إذن مستمعينا كانت ويانا الأستاذة ميثا الكعبي مستشارة مدربة في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات، من الساعة 2 للساعة 4 لقاءكم مع الشباب راي واختنا أمل الملة تريونا، ودوم نقولكم تخربطني يا رجل يعد وأنا أتكلم، نقولكم في مال الله.
راديو البيت